السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا درس من دروس مصطلحات الحديث والمحدثين، درس متعلق بما إذا تعارض الوصل مع الإرسال. وتقدم أن الوصل هو وصل الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإرسال أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيء بالتمثيل له يتضح أكثر وأكثر. فإذا جاءنا حديث من الحديث، عفوا سند من طريق قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول متصل، قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني قتادة عن رسول الله بإسقاط أنس، فالثاني يسمى مرسل والأول يسمى متصل. فهنا دار الحديث مرة على قتادة، المرتين على قتادة، قتادة عن أنس عن رسول الله وقتادة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني مرة روي الحديث بسند ضعيف عن قتادة، عفوا عن قتادة عن رسول الله مرسل وهو ضعيف، وعن قتادة عن أنس عن رسول الله متصل وهو صحيح. أي روايتين تقدم؟ نحن في هذه الحال إما أن نصحح الحديث، إذا قلنا الصحيح عن قتادة عن أنس عن رسول الله، أو سنحكم بالضعف إذا قلنا عن قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة لها أهمية كبيرة يعرفها علماء العلل وعلماء الحديث. الناس لا يفهمون ما الموضوع. كانت حتى تصح حديثا أو تضعفه لا بد أن تلم بمثل هذه القواعد. فإذا روى الحديث خمسة عن قتادة اختلفوا، ثلاثة عن قتادة عن رسول الله، واثنان عن قتادة عن أنس عن رسول الله، إذا حكمنا للمرسل بأنه هو الأصح، ليس الأصح على الإطلاق، إنما الذين رووا عن قتادة مرسلا هم الأوثق، سيكون المرسل هنا أصح من المتصل. ليس معنى أن الحديث المرسل أصح من الحديث المتصل، لا، هذا السند بالذات القول فيه بأنه مرسل عن قتادة عن رسول الله أقوى من القول عن قتادة عن أنس عن رسول الله، فنكون رجحنا المرسل على المتصل فيكون الحديث ضعيف، يكون الحديث ضعيف. متى يتم هذا الحكم؟ إذا افترضنا مثلا أن راويا من الرواة همام روى الحديث عن قتادة عن أنس عن رسول الله، خلافه خمسة من الأثبات أيضا من أصحاب قتادة، وأثبت في قتادة من همام، روى شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وغيرهم الحديث عن قتادة مرسلا. فأصبحنا بتصوير الخارطة، لو أتيتنا بورقة نوضح فيها لإخواننا أي توضيح، شكر الله لك. يعني سنقول قتادة عن رسول الله عن أنس، سهل إن شاء الله. شعبة هشام سعيد همام، طريقك هذه أمامنا، نقول في هذه الحال مدار الحديث على قتادة، مدار الحديث على قتادة رواه ثلاثة عن قتادة عن رسول الله فهذا مرسل، لأن قتادة لم يسمع من رسول الله كن مرسلا. واحد رواه عن قتادة عن أنس عن رسول الله متصلا، فأيهما يقدم؟ في التقييد العام أن الثلاثة الأثبات يقدم على الواحد، وخاصة إذا كان هذا الواحد له أوهام، فنقول حينئذ أن الذين رواه مرسلا روايتهم الأصح، ويكون حينئذ هذا الوجه الذي فيه عن قتادة عن أنس عن رسول الله وجه ضعيف، ويكون الخبر ضعيفا، يكون الخبر ضعيفا. لكن ممكن أن يقول قائل ما المانع أن يكون رواه قتادة مرة عن أنس عن رسول الله ومرة أسقط الواسطة؟ الكلام ممكن يصح، لكن محله إذا كان هناك تكافؤ، يعني إذا كان ثلاثة أمام ثلاثة مثلا، أربعة أمام أربعة، فنقول لا مانع أن يكون قتادة رواه عن أنس عن رسول الله مرة متصلا ومرة عن قتادة عن رسول الله مرسلا. فإذا كان الرجل عليما كقتادة نقول يتحمل الوجهين ونصح الوجهين، لكن إذا كانت الوجوه عن قتادة ضعيفة في وجه والوجوه الأخرى صحيحة سنقدم رواية المرسل المتصل، ويكون الحديث اسمه معلول بالإرسال. معلول بالإرسال معناه أنه ضعيف، يعني المرسل من قسم الضعيف. سأذكر مثالا حيا في هذا الباب ترتبت عليه أمور في هذا الباب، وهي علة، وسأبين ما فيها لخطورة هذا الأمر ولأهميته. لا تؤخذوني من التقدير. لحظة، حديث كذا، الحديث الشهير أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، ثياب شفافة شيما، فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه وكفيه. الحديث له سند من طريق راوي اسمه الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة، عن خالد بن دريك عن عائشة. وهذا السند مسلسل بالضعف. ما وجوه الضعف؟ الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، سعيد بن بشير ضعيف في روايته عن قتادة، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة، وقتادة مدلس وعنعن. لكن في حال قتادة مدلس وعنعن سنغتفرها، لأن السند كما سأتي في التدليس كان نازلا بعد قتادة، التدليس لا يضر. فهذا السند المتصل ضعيف للعلل التي ذكرناها، الوليد بن مسلم ضعيف، سعد بن بشير ضعيف في قتادة، قتادة يروى عن خالد بن دريك، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة، السند ضعيف. جاء واحد ثقة اسمه هشام الدستوائي من أصحاب قتادة المعروفين به، بل من أثبت الرواة في قتادة، روى الحديث عن قتادة مرسلا، عن قتادة مرسلا. فحينئذ مع ما في هذا من ضعف إلا أن المرسل أيضا أصح، فيحكم الحديث بأنه مرسل. لكن وهم بعض علمائنا الأفاضل رحمة الله تعالى عليهم ومن هؤلاء الذين وهموا في هذا الشيخ ناصر الألباني رحمة الله تعالى عليه ونور الله قبره، جعل هذا شهيدا لهذا، يعني جعل هذا شهيدا لهذا، جعل مرسل شهيدا للمتصل. نعم قد يكون مرسل شهيدا للمتصل إذا لم يكن مضر على شخص واحد كقتادة، لكن هنا حصل اختلاف على قتادة، فالمرسل يعل المتصل لا يقوي إنما يعله. وهو نفسه الشيخ ناصر رحمة الله عليه يمشي على هذه القاعدة أن أحيانا يعل المرسل بالمتصل، ونبه على هذا تنبيها حسنا في كتب، لكن شاء الله أن في هذه المسألة يغفل عن مثل هذا فالحديث ضعيف. ففي إذا اختلف الوصل والإرسال من نقدم؟ يعني أحيانا نقدم الوصل إذا كان الرواة عن قتادة مثلا خمسة أثبات والذي أرسله واحد، فالرواة الخمسة مقدمة على رواية الواحد. فالعمل إذا تعارض الوصل والإرسال، العمل أننا ننظر إلى الذين وصلوا وإلى الذين أرسلوا. إذا كان المدار على شخص واحد كقتادة، ما كان المدار على شخص واحد كقتادة، لكن إذا كانت مدارات مختلفة مثلا ابن سيرين عن أنس، سعيد عن أنس، إذا كانت مدارات مختلفة ابن سيرين عن أنس، سعيد بن المسيب عن أنس، هذا ممكن هذا يقوي هذا، لكن هنا المدار على راوي وحده هو قتادة. فإذا اختلف الوصل والإرسال في الحديث ننظر من الذين وصلوا ومن الذين أرسلوا، وإذا كان الذين أرسلوا هم الأقوى نحكم نقول المرسل أصح. ليس معنى قولنا المرسل أصح أنه صحيح، إنما هذا يفيد أن المرسل أرجح من الذي اتصل في هذا الباب. بما نعرف الوصل والإرسال طبعا هنقول فلان لم يسمع من فلان، بينهما واسطة، لذلك طرق معروفة في كتب العلل وفي كتب المحدثين. فكثيرا جدا نرى أن الوصل اختلف مع الإرسال، نرى السند صحيحا، نرى أن السند صحيحا، ولكن يقول أعل بالإرسال، أعل بالإرسال أو أعل بالوقف كما سيأتي. يعني رواه قوم عن عمر عن رسول الله، وقوم عن عمر عن من كلامه، مسألة أخرى اسمها الاختلاف في الرفع والوقف. فالحاصل أنه في مسألة اختلاف الوصل والإرسال سنحكم لمن؟ سنحكم في حال اختلاف الوصل والإرسال للأثبات الذين وصلوا أو الذين أرسلوا، والله أعلم. وهذه علة كبيرة أو علة شهيرة من علل الأحاديث لا بد من التفطن لها، علة خفية ولا تتبين إلا بجمع طرق الحديث، الحديث ظاهره الصحة والسلامة أحيانا، وبعدها في النهاية تجده روي مرسلا، ويقول علماء المرسل أصح. كتب المراسيل توضح لك شيئا كبيرا من هذا الباب، وأقوال علماء في الأحاديث توضح لك شيئا في هذا الباب. فمثلا ورد حديث أنت مالك لأبيك من طريق محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله، ورد من حديث محمد بن المنكدر عن رسول الله بدون ذكر جابر. فالإمام الشافعي يقول الأثبات رواه محمد بن المنكدر عن رسول الله مرسلا، الأثبات رواه محمد بن المنكدر عن رسول الله مرسلا، وهو أقوى من الذين وهم أقوى من الذين رواه موصولا، فيعلي الخبر بهذا. والشافعي يرى أن أنت ومالك لأبيك عليه تحفظ، لأنه معلول بالإرسال عنده. نعم له طرق أخرى لا تخلو من المقال، لكن هذا معلول بالإرسال عند الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. واحتج بأمور أخرى مثل لكل ولأبويه لكل واحد منهم السدس ثم ترك، قال فلو كان أنت ومالك لأبيك على ظهيره لا أخذ الأب كل التركة. هذا باختصار شديد، ومن أراد مزيدا فعليه كتابنا مصطلحات الحديث والمحدثين وبأي كتاب من كتب المراسيل وبأي كتاب من كتب العلل. فنرى في علل الدارقطني مثلا هذا الحديث روي هكذا موصولا ولكن أعل بالإرسال والذين أعلوه فلان وفلان وهم أوثق فيرجح المرسل. بخاري في التاريخ الكبير جل كتب العلل جل كتب العلل تتعرض لمسألة الاختلاف في الوصل والإرسال والله أعلم. الفيصل فيه أننا ننظر إلى الذين أرسلوا وإلى الذين رووه موصولا والأثبت منهما يقدم والله أعلم. أحد له سؤال؟ لا ما أحيانا نفس الروي الذي يتردد، يعني إذا كان مثلا عندنا جماعة رواه مرسلا عن هشام بن عروة وروا جماعة رواه متصل عن هشام بن عروة وهم في قوة واحدة من التكافؤ، نقول أحيانا هذا يمشي لأنه قد ينشط الراوي مرة وقد يكسل وقد ينسى الواسطة مرة فيمشي الحديث، إلا أن كل واقعة لها ملابسة والخاصة ولا بد فيها من النظر إلى كتب أهل الحديث في هذا وأهل العلل على وجه الخصوص. مالك كان له مذهب في الاحتياط في الوصل والإرسال، إذا روي الحديث موصولا ومرسلا كان يجنح إلى الحكم بالإرسال، يعني يرى أن عدم النسبة إلى رسول الله أولى من النسبة إلى رسول الله إلا إذا كان عندي سند قوي يقينا. نعم قد يختلف عالمان في هذا الباب من ناحية ترجيح، بعضهم يرجح المرسل وبعضهم يرجح الموصول، يعني فكل حديث ينبني الحكم عليه على القراء المحتفى به. ما أحيانا يقول الدارقطني هذا السند الموصول روي مرسلا رواه زيد وعمر وفلان وفلان مرسلا، أنت لعدم وجود الكتب عندنا ما نراه، فسنحكم بالذين أمامنا الآن، ولكن لا نغفل عن ذكر قول الدارقطني. وهذا تعاملات الفقهاء أيضا تشعر بترجيح وجهة معينة أحيانا. في من تفرق بين المحدثين والفقهاء إذا لم يكن الفقهاء محدثون، كثير جدا من الفقهاء محدثون، مالك فقيه ومحدث، شافعي فقيه ومحدث، أحمد محدث وفقيه، فالفقهاء ليث بن سعد محدث وفقيه. تفشى في الأحناف أن الفقهاء لم يكونوا بمحدثين في غالب الأحوال. فهذا بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.